أحبابنا مستمعي راديو دبنجة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من العدالة الانتقالية. وفي هذه الحلقة نواصل مع الأستاذ عبدالله ديدان الخبير في العدالة الانتقالية ليحدثنا عن أهمية مشاركة الضحايا في عملية التعويضات وجبر الضرر. أهلا وسهلا بك الأستاذ عبدالله في راديو دبنجة.
مرحبا أستاذ عبدالله، وسعيد أكون معكم في حلقة اليوم إن شاء الله.
أستاذ عبدالله كده يتكلم لنا عن أهمية مشاركة الضحايا في عملية التعويضات وجبر الضرر، وما هي الآليات التي يمكن بها مشاركة هؤلاء الضحايا؟
وبالضرورة عشان تتحقق المبادئ بتاعت العدالة الانتقالية بصورة حاسمة وتؤدي للنتائج المستقبلية المرجوة منها، واللي هي على رأسها استدامة السلام الاجتماعي والسياسي الاثنين مع بعض، لابد زي ما قلنا في الحلقة الفاتت من عدم إفلات المسؤولين من ارتكاب الانتهاكات والجرائم من العقاب، وفي نفس الوقت الاعتراف بالضحايا وإنصافهم. فده بيتطلب مشاركة الضحايا في صناعة القرار في كل الخطوات المتعلقة بعملية تطبيق مبادئ العدالة الانتقالية، وده أهميته بتجي من عدة أسباب. السبب الأول إنه لابد من إنه الضحايا يشعروا بالرضا من إنه العدالة اتحققت لهم، يعني وده بكافة أوجه العدالة الانتقالية، سواء كان في مسارات القضائية أو مسارات غير القضائية، لازم يكونوا هم شركاء أصيلين في اختيار شنو آلية العدالة الانتقالية بتشعرهم بالرضا وبتحقيق العدالة وبإنصافهم. السبب الثاني المهم، اشراك الضحايا برضو بيوسع من دائرة الخيارات في آليات عمل العدالة الانتقالية، لأنه هسه الضحايا هم عددهم كبير، سواء كان من القتلى، النازحين، اللاجئين، المهجرين قسريا من مناطقهم، الذين فقدوا ممتلكات، المغتصبات، وغير من أنواع الانتهاكات والجرائم. فتعدد الآليات بيتطلب إشراك الضحايا، لأنه كل مجموعة من الضحايا قد ترى أنه الآلية المعينة هي الآلية المناسبة من آليات العدالة الانتقالية في أنه تشعرهم بالإنصاف والرضا وتحقيق العدالة بغرض إزالة الغبن والشعور بالظلم، لأن الضحايا إذا لم ينصفوا لن يستمروا ضحايا للأبد، قد يلجوا إلى خيارات أخرى يعني لا تسهم في عملية البناء الوطني. فمن الخيارات أو الآليات المطروحة في العدالة الانتقالية مثلا التعويضات، وكانت فردية أو جماعية، جبر الضرر وغيره، دي عندها تأثير كبير، لأنه هؤلاء الضحايا فقدوا كل ما يملكون ويعيشوا في معسكرات النازحين أو معسكرات اللجوء في دول الجوار، فقدوا أراضيهم التي كانوا يعيشون فيها، فقدوا ممتلكاتهم، وأصبحوا خارج دائرة الإنتاج، ما عندهم فرص متساوية مع الناس، وبقوا غير منتجين بسبب الحرب وسبب التهجير. فالتعويض ضروري، سواء كان جماعي لكل مجموعات النازحين مثلا، اللاجئين الذين فقدوا ذويهم كضحايا للقتل الممنهج والإبادة الجماعية، المغتصبات الذين فقدوا أموالهم وممتلكاتهم وغيره، جيل لابد كلهم من تعويضهم بحيث أنه تتح لهم فرصة لبداية حياة جديدة، خصوصا أنهم ما يقارب هسي 17 سنة هم خارج دائرة الإنتاج ويعيشوا على الإعانات والمعونات يعني، واللي هي حتى في الوقت الراهن دي ما متوفرة ولا كافية، وحتى اللحظة دي هم يعيشوا في خطر الاغتيالات المستمرة. فمهم التعويض لأنه يرجعوا تكون عندهم فرص جديدة، يدخلوا في دائرة الإنتاج، يصلوا لما يمكنهم من الاستقرار. فالتعويضات الجماعية هي من ضمن آليات العدالة الانتقالية، ودائما هي ممكن تكون في شكل التنمية الشاملة، التنمية الشاملة للمناطق اللي نجحوا منها ضحايا الحرب ولجؤوا منها ضحايا الحرب للعودة يعودوا وتحصل فيها تنمية شاملة، توفر فيها الخدمات الأساسية، الكهرباء، المويه، الطرق، المدارس، المستشفيات وفرص العمل، سواء كانوا يعملوا في الزراعة. الدولة لابد أن تتدخل، والمؤسسات المعنية كان من المجتمع الدولي ولا المجتمع المحلي، بتوفير مدخلات الإنتاج ورأس المال حتى يعودوا إلى العملية الإنتاجية، أو سواء كانوا يمارسوا أنشطة أخرى كالتجارة أو العمل الوظيفي، لابد من العودة لوظائفهم وبالدرجات الوظيفية التي يستحقونها في الوقت الراهن أو وقت العودة. يعني سواء كان يعمل في العمل التجاري، لابد من يتم توفير التمويل والرسائل اللازمة لهم وكل المتطلبات اللي بتخليهم يعودوا للعملية الإنتاجية. ودي أمثلة ذكرتها. جبر الضرر عنده أوجه متعددة، يعني يدخل برضو في باب التعويضات الفردية والجماعية، وتقديم العون المالي المباشر، تقديم البدائل المباشرة، يدخل فيه برضو الاعتذار من جانب المتهمين بارتكاب الانتهاكات واعترافهم بها يعني، وطلب الصفح، كونوا شركاء برضو في عملية إصلاح الواقع بتاع ضحايا الحرب، وده ما بتعرضهم للمساءلة القانونية بأي حال من الأحوال في المسار القضائي للعدالة الانتقالية، كان على المستوى القضائي الوطني أو على مستوى القضاء المشترك من قضاة وطنيين أو محاكم وطنية مع خبراء من خارج الوطن، من أصحاب تجارب في مؤسسات دولية أو من دول تانية، أو على مستوى المحكمة الجنائية الدولية يعني. فده ما بينفي جبر الضرر والتعويضات الفردية، لا تسقط المساءلة القانونية، لأنه في أنواع من الجرائم والانتهاكات لابد من محاسبة المسؤولين عنها. وده واحد من أسباب استمرار النزاعات في السودان، إنه بيكون في إفلات من العقاب من جانب المسؤولين في السلطات الدكتاتورية الحكمت السودان من لدن نميري مرورا إلى البشير يعني، لأنه ما كانت قاعدة تتم المحاسبة، بالتالي بيستمرئوا ارتكاب الانتهاكات وفي أي وقت تتاح لهم الفرصة، ما عندهم خوف. وفي نفس الوقت صف الضحايا يراكم الغضب والشعور بالظلم داخلهم. وعندنا تجربة الجنوب ماصلة يعني، الحرب في الجنوب بدأت في 55 واستمرت 75، وقفت باتفاقية أديس أبابا، جاءت الكفاح المسلح بدأ تاني بغيرة الراحل دكتور جرج في 83 لغاية ما تم التسويت باتفاقية نيفاشا، اتفاقية السلام الشامل في 2005، لكن سرعان ما تجدد الحرب في 2011. وده من أسبابه إنه ما قاعد يتم إنصاف الضحايا ومعالجة أوضاعهم، وما قاعد يتم محاسبة المسؤولين بالانتهاكات. فالتعويضات الفردية والجماعية وجبر الضرر هي أساسية، ومشاركة الضحايا هي العمود الفقري للنجاح العدالة الانتقالية، وحتى مشاركة المسؤولين من الانتهاكات والجرائم في عملية العدالة الانتقالية، وده بيجي عبر اعترافهم وإقرارهم بارتكاب الجرائم. وده ليه؟ لأنه الغاية من العدالة الانتقالية هي إعادة بناء النسيج الاجتماعي في دارفور وفي مناطق النزاعات كلها. والحاجة الثانية بناء السلام الاجتماعي والتعايش السلمي اللي بيقود لسلام سياسي شامل ودائم ومستقر، ويحقق المواطنة المتساوية القائمة على مشروع وطني. هذا ما يتم إلا بمعالجة الانتهاكات وآثارها، والإنصاف للضحايا والاعتراف بهم كضحايا، وتعويضهم سواء كان فرديا أو جماعيا عبر آليات العدالة الانتقالية. ونحن في السودان بنحتاج أننا نطور بعض النماذج التي تتوافق مع واقعنا وطبيعة الصراعات عندنا، لأنها هي النزاعات في السودان خصوصا في دارفور، النزاعات المسلحة هي ذات طابعين، طابع سياسي وطابع اجتماعي يلي هو عرقي واسمي وقبلي، وبرضه عنده ضحايا كتار يعني بمختلف انواع الانتهاكات والجرائم برضه. وده النزاعات المسلحة القبلية والاسمية والعرقية هي نتاج لخطل وسوء تفكير وطوية النظام البايد بقيادة البشير، العمل على الاستقطاب الاسمي والقبلي وتفكيك النسيج الاجتماعي وتوريط المجتمعات المحلية في عملية العنف المستمر لخدمة أغراضه هو في السيطرة يعني وإضعاف المجتمع. فعشان كده هي من غايات رؤية مستقبلية لإعادة بناء البنية الاجتماعية، وده ما بيتم إلا بإذن الغرائن، واللي هي بتحتاج لمبادئ العدالة الانتقالية في الإنصاف والاعتراف بالضحايا وتعويضهم على المستوى الجماعي والفردي وجبر الضرر، وفي ذات اللحظة عدم إفلات المسؤولين للانتهاكات من العقاب.
طيب أستاذ عبد الله، الآليات المناسبة الممكن يتم به مشاركة هؤلاء الضحايا، كيف يتم مشاركة الناس؟ الآلية كيف؟ بالمفوضية، الآليات التقليدية اللي عندنا في السودان مثلا العوجاويد والراقوبة، ولا كيف يتم مشاركة، أنت زي ما قلت مشاركة الضحايا وهي حاجة مهمة جدا، كيف يتم مشاركتهم
ايوه،
في عملية التعويضات وجبر الضرر؟
مشاركة الضحايا أول حاجة لابد من إقامة المؤسسات المعنية بأمر العدالة الانتقالية في الدولة، واللي هي مفوضية العدالة الانتقالية. ده عامل حاسم ومهم، لأن المفوضية هي بتطلع بمهام وضع السياسات والخطط وأدوات العمل اللي بتمكن الضحايا من المشاركة، وقبله هي بتضع الرؤى المناسبة لشنو آليات العدالة الانتقالية اللي بتتوافق مع الواقع بتاع الانتهاكات الحاصلة عندنا في السودان والكم الهائل من الضحايا وطبيعة الانتهاك نفسها. لابد من تتعمل لها قراءة بحيث انه تقودنا لشنو الرؤية اللي بنقدر نحقق بها مبادئ العدالة الانتقالية في دارفور. ده واحد اللي هو آلية مفوضية العدالة الانتقالية كمؤسسة رسمية للدولة تطلع بالمهام دي. الجانب الثاني القوة السياسية وقوة الكفاح المسلح نفسها عندها دور، لأنها هي بتمثل في جانب من جوانبها وفي مشاريع سياسية بتمثل السكان بشكل عام والضحايا بشكل أخص. لابد أن يكون عندها دور وعندها رؤية تسهم بها مع الضحايا ومع مفوضية العدالة الانتقالية في كيفية اشتراك الضحايا في صناعة الفعل داخل المفوضية وداخل مجريات وتنفيذ مبادئ العدالة الانتقالية، بحيث انهم يكونوا شركاء اصيلين من التفكير فيها ووضع الخطط والسياسات وادوات العمل لغاية التنفيذ. لانه في الحالة دي هم ذات الضحايا بيكونوا مقتنعين انه ما في حاجة فاتتهم، يعني هم ساهموا في صناعة الفعل بتاع تنفيذ مبادئ العدالة الانتقالية، بالتالي بيكونوا مقتنعين بها ومقرين بالنتائج اللي بيصلوا ليها وبيعرفوا بها. العامل الثالث المهم في إشراك الضحايا الدور بتاع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات والتكوينات الاجتماعية المحلية في دارفور. عندها دور كبير جدا في فتح الحوار مع الضحايا وتهيئة المناخ له، يعني ده خصوصا دور منظمات المجتمع المدني وتبصيرهم بشنو مبادئ العدالة الانتقالية وإدارة الحوار معهم في اختيار الآليات اللي بتناسبهم من آليات العدالة الانتقالية المتعددة، واللي بتشعرهم بتحقيق العدالة والإنصاف يعني. وهذا بيكون الرابط بين الضحايا برضه ومفوضية العدالة الانتقالية والقوى السياسية وقوى الكفاح المسلح، لأن العدالة الانتقالية عملية تحتاج لتوافق سياسي واجتماعي، يعني هي ما بتتم بشكل فردي او مع مجموعات محدده بمعزل عن المجموعات الثانيه. لابد من التوافق ده على مستوى السلطه، على مستوى تكوينات المجتمع، على مستوى القوى السياسيه المدنيه والقوى السياسيه المسلحه وكل القوى الفاعله في اداره المجتمع. لابد من انه يحصل التوافق، لانه اذا ما حصل التوافق حول الياتها مبادئها ادوات عملها وغيره بيبقى في خلل. لانه حتى في عامل ثاني مهم جدا، انه بعض القوى اللي هي ممكن تتم الاشاره لها باصابع الاتهام تمت في دارفور، هي عندها القدره انها تحرر من المسؤول امام العداله الانتقاليه من كان في مسار القضائي او مسار غير القضائي. وهي لا زالت بعض القوى عندها وجود في مراكز صناعه القرار، فتحتاج لحوار كبير وتوافق يعني. فمشاركه الضحايا هي عبر الاليات المتاحه دي، ده غير انه الضحايا نفسهم حاليا هم ما مدركين، هم مدركين تماما لانه هم ممكن يشاركوا، وانه شنو اللي بيحقق لهم الشعور بالرضا وشنو اللي بيخليهم يسهموا في مسؤول خصوصا مع ثوره ديسمبر يعني مرتكبي
الانتهاكات والجرائم ضدهم أمام آليات العدالة الانتقالية، خلينا نقولها بشكلها العام ده يعني، سواء كانت قضائية أو غير قضائية، وخصوصا هسه الضحايا هم انتظروا ذاته في تكوينات بتدير شأنه، وده بيسهل عملية التواصل والتفكير المشترك معهم من جانب مؤسسات الدولة والمؤسسات الثانية المعنية سواء كانت وطنية أو دولية يعني. تنسيق النازحين واللاجئين بإقليم دارفور في مجموعات الضحايا عندهم داخل تكويناتهم الاجتماعية، عندهم بيجت منظمات مجتمع مدني حقتهم ومؤسسات بينتظموا حولها، ودي بتساهم في إدارة الحوار ولأنها بتبلور الرأي الموقف والرؤية حقتهم. برضو في جانب مهم جدا، جانب الدراسات والبحوث وجمع المعلومات، يعني لابد من انه مفوضية العدالة الانتقالية اللي هسي قانونها غير الحوار والنقاش والمزمع انشاءها، لابد من انه يكون عندها اول حاجة هيئة او جسم او ايا كان مسماه الرسمي مختص بجمع المعلومات وتحليلها، لانه انت محتاج للمعلومات حول طبيعة الانتهاكات اللي ارتكبت، لابد من تجميعها وتحليلها، محتاج لمعلومات حول المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات ومن المنفذين، يعني لانه في تحديات بعدين قاعد تواجه الناس، انه هل اللي يمثل امام العداله الانتقاليه هو منفذ القرار ولا المنفذ على الارض؟ ده كله انت محتاج تجمع حوله معلومات عشان تشوف مع الضحايا بعدين انه وتشوف انه شنو ذاته اللي بيحقق مبادئ العداله الانتقاليه، لانه في جانب متعلق بسلطه الدوله ممثله في مفوضيه العداله الانتقاليه برضه عندها مسؤوليه تجاه تثبيت مبادئ العدالة يعني. برضو جمع المعلومات حول الضحايا نفسهم، هم كم الناس اللي فقدوا أرواحهم في دارفور؟ هل هم نص مليون؟ هم 300 ألف؟ هم مليون؟ هم 100 ألف؟ هم كم الضحايا اللجوء في دول الجوار؟ كم مليون؟ هم 2 مليون؟ مليون ونص؟ مليون ضحايا في معسكرات النازحين؟ هم 2 مليون؟ 3؟ كم ونزحوا من وين؟ و الممتلكات اللي اتفقدت، المناطق بتاعت النازحين والمهجرين واللاجئين اللي توطنوا فيها ناس اجانب ما سودانيين، ده كل ناس المغتصبات كم ومنو اللي اغتصبهم؟ كل انواع الانتهاكات والمسؤولين منها وطبيعتها وتواريخها وازمنتها اللي حصلت فيها والجغرافيا، توزيعاتها الجغرافيا وماكن الجغرافيا حصلت فيها، ده كله معلومات مطلوبه، اللي هو ده بيسهم بشكل كبير في انه تضع الاليات المناسبه برضه والاضافيه لما ذكرناه في انه الضحايا يكونوا هم مشاركين، وانك كيف انت تقدر تتكلم مع المسؤولين من الانتهاكات، لانه في المسار الغير قضائي للعداله الانتقاليه عنده وسع وشموليه اكبر وفرص اوسع فيه، لان انت تصل لانك تقعد الضحايا والمسؤولين من الانتهاكات سوا، وتصل برعايه من مفوضية العدالة الانتقالية ومؤسسات المجتمع الثانية سواء كانت سياسية مدنية أو مسلحة أو منظمة مجتمع مدني، في إنه ناس يصلوا لرؤية بتاعت معالجة العلاقة بيناتهم وإنصاف الضحايا والاعتراف بهم، وربما الاعتذار من جانب المسؤولين من الانتهاكات والمشاركة في إصلاح الوضع، ربما يعني على سبيل المثال في آلية الحقيقة والمصالحة مثلا إذا الناس أو وصلوا لها. أما الجانب الثاني اللي تكلمت عنه أنت أو سألتني منه بتاع الأعراف والعادات والتقاليد المحلية زي الراكوبة والجودية وغيره، أنا في رأيي الشخصي دي ما عادت تعمل وما عادت عندها القدرة لمعالجة انتهاكات واسعة وكبيرة زي اللي حصلت في دارفور، هي دي أعراف وتجارب محلية بسيطة وأهلية كانت مرتبطة بنزاعات محدودة وصغيرة الأثر يعني، يعني ما فيها قتل واسع، ما فيها تهجير واسع، ما فيها نزوح، ما فيها لجوء واسع بالكيفيه التي موجوده في دارفور اللي وصلت لملايين يعني من الضحايا، دي ما بتقدر عليها الاعراف القديمه دي انها توصل فيها لحلول نهائيه يعني، لكن هي يمكن انها تسهم كجزء من اليه الحوار حول شنو مبادئ العداله الانتقاليه، لكن لا يمكن الاعتماد عليها كواحده من اليات الحلول بصوره كبيره، لان الانتهاكات واسعه وكبيره وممنهجه وضالعه فيها اطراف كبيرة يعني وأطراف كثيرة ومتعددة يعني، حتى ربما أطراف إقليمية يعني من خارج السودان وأطراف دولية يعني، فده ما موضوع سهل بحيث إنه التجارب بتاعة الأعراف والتقاليد بتاعة الراكوبة والجودية وغيره انها تكون واحده من الاليات الفعاله او الحيه في عمليه والمؤثره في عمليه مبادئ العداله الانتقاليه. هي بتشتغل في الجرائم البسيطه بين المجموعات القبليه وما فيها تعقيدات كبيره، يعني لانه هي ذاتها ما عندها ضمانات للانصاف، ما عندها ضمانات للحلول بتاعت التعويض والجبر الضرر والتعويضات الجماعيه والفرديه، ما عندها اليه للاصلاح المؤسسي. اصلاح مؤسسه الدوله واحده من اليات العداله الانتقاليه، بحيث انه تتم معالجه الاسباب اللي قاعد تخلي المنتمين لمؤسسه الدوله يمارسوا الانتهاكات دي، كان عسكريين ولا مدنيين يعني. اللي بيخلي انه تبقى في ميليشيات في النص بين اجهزه الدوله والمواطنين، تستخدمها الدوله خارج القانون لارتكاب الانتهاكات وغيره. ده الاعراف القبليه بتاعت الجوديه والتعقوب وغيره ما بتقدر تجيب له حلول بصوره شامله ودائمه ومستقره ونهائيه، لكن هي ممكن تسهم الاداره الاهليه والاعراف والعادات والتقاليد، تسهم بشكل كبير في عمليه صناعه الوعي.
شكرا لك الأستاذ عبد الله ديدان، الخبير في العدالة الانتقالية ورئيس منظمة الديمقراطية أولا. شكرا لك أستاذ عبد الله.
شكرا أستاذ أبو وبارك الله فيك.
مستمعي راديو دبنجا، فاصل ونواصل في برامجنا.
للرسائل عشان بلد المقطعية
من دار فرجان زاير.
أحبابنا مستمعي راديو دبنجة، ضيفنا الثاني في هذه الحلقة الأستاذ الصادق محمد مختار، عضو وفد التفاوض عن أصحاب المصلحة مسار دارفور. أهلا وسهلا بك أستاذ الصادق في راديو دبنجة.
مرحبا بكم ومرحبا بمستمعي راديو دبنجة، ونحييكم ونحن نطل على كل أهالينا في السودان عبر راديو إذاعة دبنجة.
أستاذ الصادق، كده أشرح لنا رؤيتكم وفهمكم لمشاركة الضحايا في التعويضات وجبر الضرر والآليات التي وضعتموها لمشاركة هؤلاء الضحايا.
أولا أنا أهيئ كل أهالينا في هذه المناطق، وهم صبروا سنين طويل ما فقدوه من ممتلكات قيمة وآثار نفسية لحقت بهم خلال سنوات الحرب الطويلة، وهذه الأضرار التي يعني لحقت هذه المجموعات كان بالضرورة أن يوضع لها معالجات وآليات يستطيع الضحايا من خلاله أن يعوضوا عما فقدوه، إن كان هذه الممتلكات المادية أو التعويض النفسي الذي يجب أن يعوضوا فيها. ولذلك اتفاق جبا هو اتفاق نوعي وضعت آليات كثيرة وأدخلت مشاركة أصحاب المصلحة في عمليات التنفيذ لكل الآليات التي يجب أن تنشأ بموجب هذه الاتفاقية. واحده من الآليات التي تعوض بها هؤلاء الناس التعويضات المادية هو آلية مفاوضة الناديين والناديين، وهذه المفاوضة يجب في كل أصحاب المصلحة في مناطق النزاعات خاصة دارفور. الناديين واللاجئين لديهم نسبة مقدرة من السلطة تساوي 20%، هذه النسبة يجب أن توزع في كل الوظائف القيادية وآليات التنفيذ التي يمكن أن يتم إنشاؤها بموجب هذه الاتفاقية، وكذلك الصناديق الإعمار والتنمية في دارفور. هنالك نسبة، هذه النسبة توزع بين النازحين وبين اللاجئين، وكذلك هنالك لجان فرعية لهذه الآليات يجب أن يشارك فيه دارات النازحين واللاجئين لتحديد الشكاوى وتحديد الممتلكات التي يجب أن يعوض عنها هؤلاء المجموعات، خاصة فيما يتعلق بالتعويضات المادية والأشياء المفقودة أثناء سنين الحرب، وكذلك إعادة الأرض لأصحابها الأصليين. كل هذه اللجان نحن وضعنا لها معايير إجراءات يجب أن يتبع ويراعى فيه تمثيل أصحاب المصلحة خاصة النازحين واللاجئين حتى يكونوا ضمن بناء القرار داخل هذه المؤسسات المختلفة، وبذلك يضمنوا فيها مسألة 20% من السلطة التي تم منحها لهذه المجموعة عبر هذا الاتفاقية. هنالك أيضا القضايا المتعلقة بجبر الضرر النفسي والعدالة الانتقالية، وهذه أيضا تحقيق العدالة يدخل في مسألة التعويضات النفسية وتحقيق العدالة لأصحاب الضحايا في هذه المناطق، وبالتالي يجب أن يكونوا ضمن اللجان التي تعين بها المحكمة الخاصة بجرائم دارفور، وكذلك اللجان التي تعمل في عمليات التقصي وجمع المعلومات حتى يستطيع هؤلاء الضحايا الوصول إلى الحالة الانتقالية المجدية التي تعود عنهم على ما فقدوه من أعزاء وما فقدوه من عدالة خلال سنوات الحرب. أيضا هنالك مراكز متخصصة ستنشأ بموجب هذا الاتفاق، هذه المراكز المتخصصة هي مراكز لإعادة التأهيل النفسي والاجتماعي لدمج هؤلاء المجموعات في الحياة العامة وتوزيع معينات العمل وأدوات الإنتاج، يجب أن يشاركوا في هذه الآليات. وبالتالي أيضا هنالك آليات بنك دارفور، هذا البنك تكون له مجلس أمناء يجب أن يشارك فيه هؤلاء المجموعات في هذا المجلس بنسب مخدرة حتى يستطيعوا أن يحددوا الحاجيات الأساسية لهذه المكونات وللنازحين واللاجئين، لأن كل شريحة لديه احتياجات معينة ولديه قضايا معينة يجب أن يصاحبها أصحاب المصلحة أنفسهم ويطرحوها خلال الآليات المنشأة، لأن القضايا الآن التي طرحت في جبهة هي جذور الأزمة الموجودة في خلال سنوات الحرب، ولكن هناك إفرازات الحرب مختلفة تختلف الخصوصية من منطقة لأخرى ومن مجموعة لأخرى حسب التراكمات وحسب الأزمة نفسها التي خلقت أثناء الحرب، وبالتالي هؤلاء الناس هم أدرى بهذه القضايا بشكل كبير، لذلك حتى في عملية التفاوض تم إشراكهم بشكل كبير حتى يعكسوا القضايا التي تؤرق هذه المجموعات، وبالتالي في مسألة جبر الضرر والتعويضات كل الآليات المنشأة بهذا الاتفاق لديهم تمثيل واضح ومعترف به من كل الأطراف وكذلك حكومة السودان، ونحن الآن ننتظر أن يتم إنشاء هذه المكونات ثم بعد ذلك نعمل مع أطراف العملية السلمية وحكومة السودان لعمل على كيفية اختيار هؤلاء المجموعات وكيفية مشاركتهم في هذه الآليات إن شاء الله.
شكرا لك الأستاذ الصادي محمد مختار، عضو وفد التفاوض عن أصحاب المصلحة مسار دارفور.
شكرا لكم.